أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل على المسقط الثاني، وهو الإسقاط بعد العقد. فلو قال الشخص بعد إبرام المعاملة وثبوت خيار المجلس أسقطت الخيار، فما هو الدليل على أن هذا الإسقاط موجب لسقوطه، لسقوط الخيار، بحيث لا يستطيع بعد إنشائه للإسقاط أن يعمل الخيار؟ استدل على ذلك بأدلة متعددة. الدليل الأول الإجماع، بدعوى أنه لا خلاف بينهم أو هناك اتفاق على أن هذا مسقط. ومن الواضح أنه أولا فرق بين عدم الخلاف وبين الإجماع، فإنه يكفي في عدم الخلاف عدم وجدان المخالف في المسألة، ولا يشترط في الحكم بعدم الخلاف إحراز الموافقة. فلو فرضنا أن العلماء 100 ورأينا 60 عالما ولم نرى مخالفا في الباقي، إما لعدم التعرض وإما لعدم الوجدان للكتب التي أو المسألة التي ذكروها، فيكفي في هذا أن يقال عدم الخلاف ظاهرا. وبين دعوى الإجماع والاتفاق، أي أننا تتبعنا كلماتهم ورأينا أن هناك اتفاق في المسألة. وما يكون مفيدا عند من يقول بالإجماع الاتفاق لا مجرد عدم الخلاف. وقد ذكر الشيخ أنه لا خلاف ظاهرا، فكيف يستدل بعد ذلك بالإجماع مع أنه فرق بين الإجماع وعدم الخلاف؟ وثانيا، لو تنزلنا عن ذلك فإنه من الواضح إنما يصح الاستدلال بالاتفاق أو الإجماع إذا كان ملازما لاستكشاف تلقي المجمعين شيء من قبل الشارع. ومن الواضح أن احتمال المدركية موجود في المقام، إن لم يقال إنه محرز المدركية، لأن بعض من ذكر هذا القول استدل له بما سيأتي، فلا يكون الإجماع إجماعا تعبديا، بل هو إجماع محتمل المدركية. والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة. الدليل الثاني، المهم ملاحظة الأدلة الأخرى، يعني الدليل الثاني التمسك بفحوى النصوص الدالة على أن الخيار يسقط بالتصرف. بيان ذلك، توجد عندنا بعض الروايات تدل على أن التصرف مسقط للخيار، نظير ما ورد في صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام: الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، يعني الخيار، الشرط يعني الخيار،
الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط، فذلك رضا منه فلا شرط. قيل له وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. تقريب الاستدلال بهذه الرواية في المقام: تارة يدعى التمسك بالمدلول المطابقي، وتارة بالأولوية والفحوى. أما الأول وهو ما ركز عليه المحقق الإيرواني، فذكر أن الرواية بحسب الظاهر تجعل العلة والمدار على الرضا، فذلك رضا منه فلا شرطا، فحيث فرعت فلنفي الخيار على الرضا. ومن الواضح أن إسقاط الخيار بعد العقد رضا، رضا منه بالمعاملة فلا شرط. فإذ أن عموم التعليل يقتضي أنه متى ما تحقق الرضا فحينئذ لا خيار، فلا نحتاج إلى التشبث بالفحوى والملازمة كما هو في عبارة الشيخ الأعظم، بل التمسك بالمدلول المطابق نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر. فالاستدلال بهذا الدليل لإثبات حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وكان مسكرا بالمدلول المطابق، الاستدلال به على حرمة الفقاع المسكر بالمدلول المطابق، ما نحتاج إلى الفحوى. ولكن المصنف في تقريب الاستدلال اتجه إلى الثاني وهو الفحوى. فما هو وجه الأولوية؟ ما هو تقريب الأولوية؟ هنا تقريبان لإثبات الأولوية، أي الأولوية المستفادة من هذه النصوص الدالة على سقوط الخيار بالتصرف. الوجه الأول للأولوية بأن يقال، نعم، كيف نقرب الأولوية؟ نعم، التقريب الأول للأولوية، الفحوى الأولوية، أن يقال إن التصرف كاشف عن الرضا بالبيع ومسقطية الرضا إنما هو لأجل أن مرجع ذلك إلى إسقاط حق الخيار، فيكون نفس الإنشاء للإسقاط أولى بإثبات المسقطية، لأنه بالمباشرة لا بالأول. التفت للكلام بيان ذلك، نشرح المطلب. هذه الروايات تدل على أن من تصرف في من انتقل إليه فذلك رضا منه، والرضا موجب للزوم المعاملة. فهذا القائل يقول لا موضوعية للرضا، وإنما الرضا مسقطان لأن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، فإن العرف يرون بأن هذا تصرف، ومتى ما تصرف فهو راض بالمعاملة، والرضا بالمعاملة لازمه إسقاط حقه في الخيار. إذن ليس الرضا بعنوانه، متفتين بعنوانه هو المسقط، وإنما الرضا هو مسقط لأن مرجعه إلى كاشفيته عن إسقاط الخيار. فمسقطية الرضا إنما هو لأجل أن مرجع ذلك إلى إسقاط حق الخيار، إذ المسقط الحقيقي ما هو؟ إسقاط الحق، والرضا يؤول إلى إسقاط حق الخيار. فإذا ثبت ذلك فيقال إذا كان الرضا موجب للسقوط لأنه كاشف ومرجعه إلى إسقاط الخيار، فكيف لا يكون نفس إسقاط الخيار موجبا لسقوط الخيار؟ تفتين الرضا بلحاظ أوله إلى الإسقاط أدى إلى أن يكون الخيار مسقط، فكيف لا يكون نفس إنشاء السقوط موجب لإسقاط الخيار؟ إذا ثبت أن هذا إنما هو مسقط لأوله إلى الثاني، فالثاني إنشاء بالمباشرة أوضح وأولى بالإسقاط. واضح الفكرة؟ إذ قد واحد يدعي أنه مثلا نشكك في الملازمة، الملازمة واضحة، قد يكون الرضا الرضا أعم من مثلا إسقاط الخيار. المهم فإذا كان هذا بالمدلول الالتزام بالملازمة ما كان بالمدلول المباشر أوضح وأولى. هذا هو التقريب الأول لماذا لبيان الفحواء. وقد ناقش المحقق الإصفهاني قدس سره في هذه الأولوية، استشكل الإصفهاني في ذلك بإشكال لطيف التفت إليه، ذكر بأن الرضا لا يمكن أن يكون مسقطا لحق الخيار كما ادعي في بيان الملازمة، حيث قل أن الرضا مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، فالأولى أن إسقاط نفس الحق مسقط. صحيح. يقول هذه الدعوة غير تامة، الرضا لا يصح أن يرجع إلى إسقاط حق الخيار. لماذا أيها الإصفهاني؟ لأن الرضا هو التزام بالعقد وهو أحد طرفي الخيار. الرضا التزام بالعقد وهو أحد طرفي الخيار، لأن الخيار ما هو الخيار؟ الخيار هو السلطنة على فسخ العقد أو التزام العقد والرضا به، فمن رضي بالعقد فقد أعمل الخيار بأحد طرفي، لا أنه رفع الخيار، لا أنه أسقط الخيار. فإذا رضيت، إذا رضيت بالمعاملة، لو أقول رضيت بالمعاملة يكون هذا إعمالا لخياره، لأن الخيار هو السلطنة على إما الفسخ وإما إبرام المعاملة والرضا بها في عمود الزمان. فيكون الرضا ليس إسقاطا للحق بل إعمالا للحق، لأن الحق كم طرف؟ ذو طرفين. فكما أن الفسخ إعمال للحق، الرضا بالمعاملة بل إعمال للحق. ومن الواضح أن إعمال الحق شيء واستيفاء الحق شيء، وأنه إسقاط الحق شيء آخر، وزوال الشيء باستيفائه غير إسقاطه. صحيح. استيفاء الشيء بلي أو سقوط الشيء باستيفائه غير إسقاطه، فلا مساواة فضلا عن الملفحوا. ما العلاقة؟ كل الرواية ناظرة إلى أن هذا أعمل الخيار، فكيف يتشبه به إلى إثبات المسقطية؟ فاضح إشكال إصفهاني. هذا هو التقريب الأول وجوابه. التقريب الثاني هو ما ركز عليه الإصفهاني بعدما ناقشه التقريب، قال بأنه الأولوية من جهتي أنه الرواية دلت على أن التصرف مسقط للخيار باعتبار كاشفيته عن الرضا بالبيع، ولا نحتاج أن ندخل في هالملازمات، هل الرضا إسقاط أو مو إسقاط، ونوقع نفسنا في المشاكل. ساعات راح يتكلم زايد يقرأها في المشاكل، نقول له أرجع الرواية، أرجع الرواية، الرواية قالت التصرف موجب لإسقاط الخيار، لماذا؟ لأنه كاشف عن الرضا، صحيح؟ فيقال التصرف بالرغم أنه فعل لا لسان له وهو يجتمع مع الرضا وعدمه ثبوتا، فإن من يتصرف في من تقل إليه قد يكون راض بالمعاملة وقد لا يكون راض بالمعاملة، والتصرف لا لسان له حتى قال تصرف عن رضا أو تصرف عن غير رضا، ولكن الشارع اكتفى بهذه الكاشفية الناقصة فقال أن التصرف كاشف عن هذا الرضا، وهذا المقدار من الكاشفية الناقصة التي فيها احتمال الخلاف كاف في سقوط الخيار، فكيف لا يكون الإسقاط مسقط للخيار؟ فإن الإسقاط صريح في الرضا بالبيع، فيكون الإسقاط أقوى دلالة على الرضا الذي هو مناط سقوط الخيار. واضح النكتة؟ الإسقاط أقوى كاشفية عن الرضا الذي هو مناط الإسقاط، مناط الإسقاط الرضا، حيث إن ظاهر الرواية هكذا الرواية قالت، نعم، فذلك رضا من فلا شرط، يعني فرعت عدم الخيار بثبوت الرضا، فأيهما أقوى كاشفية ودلالة، دلالة التصرف على الرضا أو دلالة إسقاط الحق على الرضا؟ إسقاط الحق على الرضا. فإذا كان التصرف الذي لا لسان له الذي يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا، بل احتمالا مثلا موجود بنسبة معينة كافي عند الشارع في أن هذا عن الرضا، فيكون دلالة إسقاطه أوضح، فيكون هذا كاف في إثبات الملازمة. فإن قلت بأنه هذه الرواية وردت في باب خيار الحيوان، هذا بعضهم أشكى في الإشكال، وغاية ما تدل عليه الرواية أن الرضا في من تقل ببيع الحيوان كاف، فإن الرواية واردة إلى الخيار الحيوان وما يلحق به، فإذا اشترى حيوانا أو اشترى جارية فأحدث فيها حدثا فإنه ذلك رضا منه بمن تقل إليه، رضا منه بالمعاملة الحاصلة من الحيوان، فغاية ما تدل عليه الرواية أنه في بيع الحيوان الرضا ببيع الحيوان موجب لسقوط الخيار، ولا تدل الرواية على أن الرضا في كل بيع موجب لسقوط الخيار، بل المسقط للخيار في غيره ليس هو الرضا. إذن مجرد كون الرضا هو المسقط في باب بيع الحيوان لا يعني أنه الرضا أيضا هو مسقط في غير بيع الحيوان، ف فكيف يتمسك بالرواية لإثبات أنه أن الرضا هو مسقط حتى في غير بيع الحيوان؟ نعم، لو ثبتتم أن الرضا مسقط حتى في بيع غير الحيوان لصح كلامكم، لأنه الرضا إذا كان هو مسقط فكاشفية الإسقاط أقوى من كاشفية شنو؟ كاشفية التصرف. أجيب عن هذا الإشكال بأن الظاهر عرفا من الرواية أنه فذلك رضا منه بالبيع فلا شرط. ظاهر الرواية عرفا أنه إنما المورد كان في الحيوان، ولكنه ذكرت الرواية متى ما أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه. رضا منه يعني شنو؟ رضا منه بالمعاملة بالبيع فلا شرط. ظاهر الرواية التعليل، والتعليل لا بد أن يكون أوسع من المعلل، أوسع من المورد. فهب أن المورد هو بيع الحيوان، ولكن الظاهر من العلة التعميم، وظاهر العلة فإن ذلك رضا منه، رضا منه بالبيع. فكأن هكذا قال الشارع: إذا أحدث المشتري حدثاً فذلك رضا منه، وكل ما كان هناك رضا بالمعاملة فلا شرط. الظاهر عرفا من الرواية أن أنه إنما سقط، إنما كان الرضا كاف، لا أنه رضا في خصوص بيع الحيوان. ظاهر الرواية التعليل، وأن مقتضى هذا التعليل أنه متى ما تحقق الرضا فإنه كاف في تحقق عدم الشرط، كاف في سقوط الشرط. وهذا كثير في الروايات، أن يأتي مورد ثم يعلل بقاعدة عامة، ظاهر التعليل التعليل بقاعدة عامة. ولهذا العرف لا يفهم منها الرواية فذلك رضا من، يعني رضا منه بالبيع بالحيوان، ولا علاقة له بالبيع الأخرى. إذن الظاهر عرفا من هذه الرواية أن المدار على الرضا، ومتى ما تحقق الرضا كفى ذلك في تحقق مسقطية الخيار. نعم نعم نعم، قد يرجع إشكال الإصفهاني أيضا هنا بأنه هل الرضا هو المسقط أو لا؟ ظاهر كلامكم أن الرضا مسقط للخيار، مع أن الرضا إعمال للخيار لا إسقاط للخيار. إشكال الإصفهاني، إصفهاني على التقريب الأول، الإصفهاني أشكل على التقريب الأول أن الرضا إعمال للخيار لا إسقاط للخيار. فمن أحدث في المشتري حدثان في أي معاملة حيوان لو صحيح في أي معاملة، ولكن إحداث الحدث هذا رضا منه لا إسقاط للخيار، استيفاء للخيار، فكيف يتمسك بالرواية الأول بالاستيفاء لإثبات الإسقاط؟ هذا إشكال سيار على كليهما. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره بما أفاده سيد المرتقى قدس سره،
يعني صار
الاثنين، نعم الاثنين بل إشكال يندفع كلاهما، يعني هذا إشكال سيال والجواب سيال. فإنه ما معنى الخيار؟ يقول سيد المرتقى: لا بد أن نرجع إلى ما هو المراد من الخيار. فتارة نبني على أن الخيار هو ما ذكره الإصفهاني وصاحب الجواهر كما تتذكرون، وهو السلطنة على فسخ العقد أو الالتزام به أو الالتزام والرضا بالعقد، فيكون السلطنة طرفينية، إما على فسخ العقد وإما على الالتزام بالعقد والرضا به. وبناء على هذا يتم إشكال الإصفهاني، فإن ذلك رضا منه، فالحدث محقق لأحد طرفي الخيار، فمرجعه إلى استيفاء الخيار لا إلى إسقاط الخيار. وتارة نبني على ما ذكره الشيخ الأعظم، ولم يقبل الشيخ هذا التفسير للخيار الذي ذكره صاحب الجواهر، وهو أن الخيار هو السلطنة على فسخ العقد، السلطنة على إزالة العقد، كما ذكر المصنف في أول بحث الخيارات فقال الخيار كذا. خيار هذا عبارته ملك فسخ العقد، ثم قال وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته. هي تعرف صاحب الجواهر الثاني أشكل عليه، فالشيخ العظم ماذا يعرف الخيار؟ بل ملك فسخ العقد. فالرضا ليس من أحد أطراف الخيار، الرضا ليس طرفا للخيار. وبناء على كلام الشيخ الأعظم في تفسيره للخيار، فإنه يكون الرضا ليس استيفاء للخيار، وحينئذ يكون الرضا مسقط للخيار. نعم، هل الرضا بعنوانه مسقط أو أنه يرجع إلى كأوله إلى كاشفيته عن إسقاط الحق؟ فهذا بحث آخر، هذا التقريبين على التقريبين. لكن الرضا على كل حال ليس استيفاء للحق، وحينئذ لا مانع من التشبث بهذه الروايات التي دلت على أن الرضا بالبيع كاف في سقوط الخيار، فيقال بأن التصرف إذا كان كاشفا عن الرضا فكاشفية إسقاط الخيار أوضح للرضا. نعم، يكون حينئذ بناء على، بل يختلف يعني، بناء على إرجاع على الرضا صار المسقط الحقيقي ما هو؟ الرضا لا إسقاط الخيار، لأن إسقاط الخيار إنما هو كاشف عن الرضا، والرضا هو المسقط. شفت يا أحمد بناء التقريب الثاني الذي ذكرناه، يقال أنه فذلك رضا، من المدار على الرضا، غايته أن الرضا له كواشف، التصرف كاشف، إسقاط الخيار كاشف، وإسقاط الخيار أوضح في الكاشفية، فيكون المدار على الرضا. تارة نقول أصلا الرضا إنما يرجع إلى إسقاط الخيار، تفهم البيان؟ تفهم البيان. ولهذا أشكل الآخون إشكال فني يعني، قال إن ظاهر عبارة المصنف أن الإسقاط موضوعه الرضا، المدار على الرضا، لأن الروايات عللت سقوط الخيار بالرضا، فالظاهر أن الموضوعية للرضا، وحينئذ يكون المسقط الحقيقي هو الرضا، لا أن المسقط الحقيقي هو إسقاط الخيار بعد العقد. فما جعله المصنف في الدرس السابق هو المسقط الحقيقي، الصحيح أنه مو المسقط الحقيقي، المسقط الحقيقي هو شنو؟ هو الرضا. إلا إذا قبلنا بالكلام الأول ذكرنا أنه لا، الرضا إنما أوجب الإسقاط، لأنه إسقاط لحق الخيار. على كل حال يمكن التشبث بهذه الروايات لإثبات أن إسقاط الخيار بعد العقد مسقط، بنفس هذه الروايات بالفحوى بأحد التقريبين.
يا هو هذا الإشكال على المحقق الأصفهاني،
لا هو الإصفهاني على الشيخ مبنائي، لا هو الإصفهاني على الشيخ، لا تقلب علينا، إشكال الإصفهاني على الشيخ مبنائي، مو إشكال على الإصفهاني مبنائي أو إشكال مرتقى. يقول له يا أيها الإصفهاني ما ينبالك أن تناقش الشغل بإشكالات مبنائية، هذا إشكال على مبنى فلا يرد على الشيخ، على مسالك الشيخ لا يرد الإشكال، إنه إشكال على الشيخ هو.
يعني حتى تقليب الفحوى ذكر أن صاحب الجواهر أيضا ذكر تقليب الفحوى بهذه الطريقة.
لا ما ذكر صاحب الجواهر، هو ذكر أن ما ذكر هو كذا ذكر
صاحب الجواهر تقليب الفحوى من هذه الجهة.
بلي الآن على الشيخ العظم، هو على الشيخ الآن بحثنا، نقول إذا كنا نبني على مسلك صاحب الجواهر بلي قد يرد الإشكال. إذا بنينا على مسلك من؟ على مسلك الشيخ الأعظم وجمع من الأعلام لا يرد. الآن نحن في كتاب الشيخ الأعظم نقول هذه الفحوى بناء على مباني الشيخ الأعظم لا يرد عليها الإشكال، كيف تستدلون بما هو استيفاء للحق على ما هو مستطان للحق؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول. إذن الدليل الأول التمسك بفحوى النصوص الدالة على سقوط الخيار بالتصرف. خلنا نقرأ. قال بلي ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط، ويدل عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء. نعم.
لا
عام ذكرنا في المكاسب إن شاء الله. وقت ثاني فرق بين لا خلاف ظاهرا ولا خلاف ظاهر ولا خلافة، تعبيرات ثلاثة. تقول لا خلاف، تقول لا خلاف ظاهرا، تقول بلا خلاف ظاهر. شنو الفرق يا شيخ؟ أنا في المكاسب المحرمة بعض، بس في فرق بين عدم الخلاف والإجماع بلا إشكال. كيف يقول لا خلاف ويدل عليه بعد الإجماع؟ هذا مشكلة. قال ويدل عليه بعد الإجماع فاحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع، أو بل معللا، إما سيقول معللا أو معللا، واضح يصح كلاهما، بأنه رضا بالبيع أو رضي، يعني مكتوب رضي، بأنه رضي بالبيع الموجود في الرواية فذلك رضا من فلا شرطا. المهم هذا هو الدليل الأول. ثاني صحته. الدليل الثالث التمسك ليلهم بالفحوى، التمسك بقاعدة مسلمة من أن كل ذي حق لكل ذي حق إسقاط حقه. قاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه، هذه قاعدته. فيقال مقتضى هذه القاعدة الكبروية أن الأصل والقاعدة في باب الحقوق أن صاحب الحق له أن يسقط حقه. ولكن ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ إذ لا توجد آية أو رواية تدل على ذلك، فلا يوجد عندنا نص يقول كل ذي حق فله إسقاط حقه، فمن أين أتيتم بهذه القاعدة؟ ذكر الشيخ الأعظم لعل مدرك هذه القاعدة هو فحوى الناس مسلطون على أموالهم. بيان ذلك كما ذكره الإصفهاني، لا إصفهاني بعد، حيث ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره بأن المراد من الأموال في قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكية. الناس مسلطون على أموالهم، يعني المال المضاف إلى الناس، يعني الذي بينه بين المال وبين الناس إضافة شنهم؟ الملكية. فتقرر هذه هذا الحديث النبوي يقرر هذه القاعدة تقرر أن من كان مالكا فله السلطنة على ما يملك. وحينئذ نقول إذا ثبتت السلطنة على ما يملك ثبتت السلطنة بالأولوية على ما له حق فيه. فإذا كانت إضافة الملكية موجبة للسلطنة فمن باب الأولوية إضافة الحقية موجبة للسلطنة. كيف؟ يقول إضافة الإسفاني يقول إضافة الملكية أقوى من إضافة الحقية. فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم بحيث لهم السلطنة على إزالة هذه العلقة القوية وهي علقة الملكية فمن باب أولى أن له المالك أو المالك قادر على إزالة العلقة الحقية لأنها ضعيفة. واضح الفكرة؟ إذا كان الشخص له بالرغم من وجود العلقة القوية وهي علقة الملكية مع ذلك هو قادر على إزالة هذه السلطنة، فكيف لا تثبت السلطنة على إزالة ما بينه وبينه علاقة الحق الحقية؟ إذن السلطنة على الأقوى عقلائيا وعرفان تستلزم السلطنة على الأضعف بالأولوية. تتين المرتكز العقلائي المرتكز العرفي يقول إذا كان له سلطنة على القوي فله سلطنة على الضعيف من باب أولى. وحيث أن علاقة الملكية أقوى من علاقة الحقية فالسلطنة على الأملاك من باب الأولى يكون هناك سلطنة على الحقوق. هذا هو تقريب الاستدلال ببيان الفحوى. إذن ببركة الناس مسلطون على أموالهم تثبت السلطنة على الحق. فإن قلت ما أفدتموه وجيهن ولكن غاية ما تقتضيه السلطنة على الحق أن له أن ينقل الحق لا أن له أن يسقط الحق، فكما أن السلطنة على الأملاك بأي معنى السلطنة على الأملاك أن أنقل ملكي أزيل العلقة بأن أنقل ملكي إلى الطرف الآخر، فالناس مسلطون على أموالهم مقتضى أن له أن يتصرف تصرفا اعتباريا ناقلا فيبيع الملك أو يهبه، فيثبت هذه السلطنة بالأولوية في الحقوق فله أن ينقل الحق، ونقل الحق شيء وإسقاط الحق شيء آخر. فكيف تتشبثون بالأولوية لإثبات الإسقاط مع أن مقتضى السلطنة على المال هو النقل والانتقال؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأنه الحقوق على أقسام، فتارة الحق ثبت أنه قابل في حد ذاته للنقل والانتقال، وتارة الحق لا يقبل النقل أصلا. فإن كنا نتكلم عن الحقوق القابلة للنقل كحق التحجير فإشكالكم في محله، مقتضى ثبوت السلطنة بالأولوية على الحق أن له أن ينقل الحق ولا ملازمة لإثبات بل الأولوية، لا تلازم إثبات الإسقاط. أما لو كنا نتكلم عن الحقوق الغير قابلة للنقل، لأننا ذكرنا يعني الشيخ هو في أول بحث البيع في تعريف البيع أن الحقوق على أقسام، وقسم من الحقوق لا يقبل النقل كحق الشفعة، ما يقبل النقل، فهو قاطع فهو حق قائم بالشريك فلا يمكن أن ينقل لغير الشريك، وهو شبه وأشكلنا حق الحضانة وكذا، ويمكن أشكلنا على بعض الأمثلة، لكن لا إشكال أن هناك حقوق لا يقبل النقل. فحينئذ نسأل، حق خيار المجلس هل يقبل النقل أو لا يقبل النقل؟ فإن كان من قبيل ما يقبل النقل ورد إشكالكم، وإن كان من قبيل ما لا يقبل النقل فلا معنى حينئذ للسلطنة عليه إلا الإسقاط، إذ لا يوجد شيء آخر غير الإسقاط مصحح للسلطنة. التفتين المطلق، وحق الخيار المجلس كما سيأتي ليس من الحقوق القابلة للناقل. فإذا كان شخص في المجلس فثبت له خيار لأنه بيع، لا يمكن أن صاحب الخيار ينقل الخيار إلى شخص آخر، لأن موضوع الخيار البيعان، ما كان بيع وما ليس ببيع لا يثبت له الخيار، لا ينتقل له الخيار. وحينئذ ما معنى ثبوت السلطنة على الحق مع أنه لا يقبل النقل؟ فلا معنى مصحح للسلطنة إلا الإسقاط. وذكر جمع من المحشين بأنه كأن الشيخ الأعظم يسلم أن الحقوق لو كان الحق قابلا للنقل لا يتم المطلب، صحيح؟ مع أنه لا حاجة لتجشم الالتزام بذلك، فإن مقتضى دليل السلطنة أن له أي تصرف اعتباري في حقه إما بالنقل أو بالإزالة. فإن إذا قلنا الناس مسلطون على حقوقهم كأموالهم، مقتضى إطلاق السلطنة ما هو؟ أن له أي تصرف اعتباري فيما هو له سلطنة عليه، سواء كان التصرف الاعتباري إنشاء التمليك كالبيع أو إنشاء الفسخ. واضح الفكرة؟ ولا نحتاج أن نتجشم الالتزام ثم نبحث أن هذا حق قابل للنقل أو مقابل. الناس مسلطون على أموالهم بالأولوية، له أن بالأولوية يقتضي أن الناس مسلطون على حقوقهم، ومقتضى السلطنة على الحق أن له التصرف الاعتباري. ولكن ما أفيد في بعض الكلمات محل تأمل بالبيان الذي ذكرناه، فإنه لا توجد عندنا رواية تقول الناس مسلطون على حقوقهم حتى نتمسك بإطلاق دليل السلطنة. لو كان عندنا رواية الناس مسلطون على حقوقهم نقول مقتضى إطلاق السلطنة أي تصرف اعتباري بيع إنشاء الفاس. إنما الكلام إننا استفدنا هذا بالأولوية، وغاية ما تقتضيه الأولية أنه ما ثبت في الأصل ثبت في الفرع. وفي باب الملكية لا معنى للإنسان أن يسقط ملكيته، الملكية غير قابلة للإسقاط. شيخنا لو قال أسقط ملكيتي ما له معنى، لك أن تنقل ما تملك، أما تسقط ملكيتك لا معنى أسقط ملكيتي، فالأصل لم يثبت له الإسقاط فكيف يثبت في الفار؟ نعم الشيخ يقول حيث إن هذا له خصوصية وأنه لا يقبل الناقل لا معنى للسلطنة حينئذ إلا الإسقاط، إذ لا مصحح للسلطنة إلا ذلك. وإن كان أيضا يمكن الدغدغ في ذلك أنه لا يثبت الدليل
أول الآن
نقول بلي مقتضى أن علقة الحقية أضعاف المقتضي موجود صحيح ولكنه ليوجد مانع وهو أن الحق غير قابل للنقل فإن أريد إثبات الإسقاط فكيف يثبت في الفرع ما لم يثبت في الأصل إذا كانت علقة الملكية لا تقتضي الإسقاط فكيف يثبت بالأولوية الإسقاط في علقة الحقية ومجرد أنه لا يقبل النقل إذن نحن مضطرون من أول الأمر لا يشمله الدليل روح الناس إذن التشبث بفحو أو بقاعدة أن كل ذي حق إسقاط حقه واستدلال بها بفحوى تسلط الناس على أموالهم غير تام نعم قد يقال أن هذه القاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه ليست مستفادة من فحوى تسلط الناس على أموالهم حتى ترى كل هالإشكالات بل أن المرتكز العقلائي أو السير العقلائي قائم على أن عنوان الحقية مأخوذ فيه حيثية الإسقاط أمس نبهنا على هذا المطلب قلنا أنه إذا استظهرنا من الدليل أن هذا حق فنفس الحقية ليس له معنى إلا قابليته للإسقاط وهذا هو الفرق بين الحق والحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي لا يقبل الإسقاط بخلاف الحق فإنه يقبل الإسقاط والمقوم لعنوان الحق ما هو الإسقاط وإلا لا معنى لفرض حق بلا قابلية للإسقاط صار هذا حكم شرعي ما صار حق وقد نبهنا على الفرق تذكروه بين الحقي وبين الحكمي بين الجواز الحكمي والجواز الحقي في أول الخيارات وبحثناه أكثر تفصيلا في البيع حيث ذكرنا ما هي حقيقة الحق ذكرنا مسالك ذكرنا إشكال السيد الخوي لا فرق بين الحق والحكم في أوائل بحث البيع فمن أحب الاستزادة فليراجع ما ذكرناه في أوائل بحث تعريف البيع في بحث حقيقة الحقوق وأقسام الحقوق قال مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ولعله يقول لعله الشيخ العبدالله يقول لعله هالقاعدة ما فيه لعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال بينا النكتة ما هو وجه الأولوية ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط هناك إشكال للمحقق الإيراني على هذا المطلب يقول لو سلمنا إياكم بأن لكل ذي حق حقا مستفاد من الناس على الناس مسلطون على أموالهم إنما ننكر الأولوية أنكر الإيراني الأولوية وش قال الإصفهاني تقريبا لكلام الشيخ أن الإنسان إذا كانت له سلطنة قوية ويقدر يزيلها فهو يقدر يزيل السلطنة ضعيف ضعيفة الإيرواني يقول لا عكس المطلب قال بالعكس إذا ثبت في الحقية ثبت في الملكية لأنه إذا ثبت في الملكية ثبت في الحقية عشلون يأتي كلام الإيرواني كإشكال على الدليل الثاني فتلقع من جميع ما ذكرنا أن الدليل الثاني مبني على قاعدة هذه القاعدة خلاصة هذه القاعدة وهو أن لكل ذي حق إسقاط حق إن رجعناها إلى السيرة العقلائية من أن عنوان الحق لا معنى له إلا السلطنة على السلطنة أن من له السلطنة أعطاه الشارع السلطنة على السلطنة فله زمامه فبها ونعمة صحيح وهذا نبهنا من أمس إن رجعناها إلى فحوى تسلط الناس على أموالهم ففيها إشكال لأنه لا يثبت في الفرع ما لم يثبت في الأصل، ولم يثبت في الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم بحيث أن الملكية قابلة للإسقاط، فكيف يثبت في الحقية ذلك ما لم يثبت من الأصل؟ تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.